ما معنى التشريق؟ التشريق في اللغة هو تقبيض اللحم، تقبيض اللحم، اللحم الذي يقطع قطعا صغيرة ويجفف في الشمس. فهذا اللحم القبيض أو تقبيض اللحم هو اسمه عند العرب التشريق. إذا التشريق هو تقبيض بالدال، تقبيض اللحم. ومن مسميات أيام التشريق، وربما يرى بعض الناس فعلا بعض الحجاج يأتون باللحم لحوم الهدي وهذه اللحوم فيقطعونها فعلا قطعا صغيرة وينشرونها من أجل أن تجف حتى يأخذوها معهم إذا رجعوا من الحج ويأكلوها، واضح؟ فمن أجل ذلك سميت أيام التشريق. وهي ثلاثة أيام بعد يوم اللحم، ثلاثة أيام بعد يوم اللحم، تعلمون هذه الأسماء، يعني يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة، لأنهم كانوا يحملون الماء في أذنيتهم و يعني يحملون الماء يرويه الماء. يليه اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، يوم عرفة. يوم العاشر هو يوم النحر، يوم النحر. ثم ذلك يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق. طيب يوم الأول من أيام التشريق يسمى أيضا يوم القرار، يوم القرار. اليوم الثاني يسمى يوم النفر الأول، يوم النفر الأول، لأنه يجوز لمن نفق حتى يعني يجوز لمن أراد أن يتعجل أن ينفر من منى ثاني يوم، بشرط ألا تغرب عليه الشمس وهو في منى. يعني يرمي الجمرات ويتعب. يوم الثالث من أيام التشريق يسمى يوم النفر الثاني. فإذا التشريق هو تقديد اللحم، ومنه سميت أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها، يعني تشرق الشمس. أو لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. من تعجل أي من تعجل النفر الأول من هذه الأيام الثلاثة فلم يمكن حتى يرجع في اليوم الثاني، واكتفى برمي الجمار في يومين من هذه الأيام فلا يأثم بهذا التعجيل. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يومين يعني النحر، لأن كل يوم بعد الظلام 21 حصى، كل جمرة يرميها 7 حصيات، يرمي عند كل جمرة 7 حصيات. ثم من رمى في اليوم الثاني وأراد أن ينفر ويدع عن بيتوتة الليلة الثالثة ورمى يومها فذلك واسع له، له سعة في ذلك، طبعا بشرط أن إذا بشرط أن تغرب عليه الشمس هو في منى. إذا يعني رمى الجمرات والنوى أن يتعجل، لكنه قبل أن يخرج من منى وقبل أن يغادر منى غربت الشمس عليه، يجب عليه في هذه الحالة أن يبيت، وضع فمن أراد التعجل يخرج من منى قبل غروب الشمس. ومن تأخر يعني من أخر الرمي أو من بقي في منى حتى رمى في اليوم الثالث وهو الذي يسمى يوم النفر الثاني، يعني في تأخره. والثمة هي التأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل في يومين بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة. ولا يقال هذا اللفظ يعني فلا إثم عليه، إنما يقال في حق المقصر لا في حق من أتى بتمام العمل. يعني أصل كلمة فلا إثم عليه تقال الحمد لله، يعني فلا إثم عليه لا تقال أصلا في حق من أكمل وأتى بتمامه، لأن نقول أتى به دون تأكلة اللفظ الأول. فمسألة ومن تأخر فلا إثم عليه هي مجرد مشاكلة للفظ الأول، وهي في الوارد في قوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فمن تأخر فلا إثم عليه، هذا من باب المشاكلة. وإلا فإن الذي يأتي بالعبادة على أكمل وجهها لا يقال في حقه فلا إثم عليه، فهذا من باب المشاكلة. وله مظاهر في القرآن الكريم، جزاء سيئة سيئة مثلها، ف هل السيئة التي تعاتب أنت فيها بالمثل تسمى سيئة؟ الاستقاق مثلا أو العقوبة بالمثل، هل هذه سيئة ما هذا عدل؟ عدل تسمي السيئة فقط بمجرد الإيه؟ المشاكلة الاسترانية في نقط واحد، مشاكلة من اللفظ الثاني. كذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. عوقبتم به هذه يراد بها الإيذاء المبتدأ، الإيذاء الذي بدأ به. فهل ابتداء الإيذاء يسمى عقوبة؟ لا يسمى عقوبة، لكن هذا أيضا من باب المشاكلة. كذلك أيضا قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هل مقابلة المعتدي بمثل عدوانه هل هذا يسمى عدوانا؟ في الحقيقة ليس عدوانا، لكن هذا عدل، واضح؟ لكن تسميته بالاعتداء من باب المشاكلة اللفظية. ونحن نعلم أن جزاء السيئة والعدوان ليس بسيئة ولا عدوان. فإذا حمل على موافقة اللفظ ما صحة المعنى فلأن يحمل على موافقة اللفظ ما صحة المعنى أولى، لأن المضروب نفي الإثم عنه، يعني من حيث المعنى هو صحيح، فأما تكون هو لم تأخر فلا إثم عليه، هذا موافق الحديث عن الله، من تأخر هل عليه فلا إثم عليه، وقيل رفع الإثم عن المتعدي والمتأخر على وجه الإباحة، يعني المقصود كان الإثم في الحالتين بمعنى إباحة التعدي وإباحة التأخر. وقيل رفع الإثم أنه حق ذنوبهما بإقامتهما الحد، تعجل أو تأخر، فلا إثم عليه أن يستغفر الله ذنوبه أو تتحق عنه آثامه بسبب أنه أدى الحد بشرطه. واضح؟ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له إيه؟ آثامه، لا إثم عليه، ستغفر ذنوبه وآثامه. كذلك ومن تأخر فلا إثم عليه أيضا، سيثاب نفس هذا الثواب على يعني وعلى ذلك دل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفق ولم يرفق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. والشرط في ذلك هو التقوى، الشرط في ذلك هو التقوى، لذلك قال لمن اتقى، ما دام الاول اتقى الله والثاني اتقى الله فلم تحج ولم يرفق ولم يرفق فكلاهما سينال جائزة رفع الآثام عنه وتطهيره وتطهيره منها. لمن اتقى يعني الذي ذكر من التخيير ونفي الإثم عن المتعدي والمتأخر أو من الأحكام، إنما هو لمن اتقى لأنه الحاج على الحقيقة والمنتفع به، الذي ينتفع الحج هو الذي يتقي الله تبارك وتعالى تماما على حد قوله تبارك وتعالى ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وكذلك قوله تعالى هدى للمتقين، فكذلك هنا قوله فلا إثم عليه إنما يكون هذا لمن اتقى. واتقوا الله يعني في مجامع أموركم واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني للجزاء، واعلموا أنكم إليه تحشرون أي للجزاء على أعمالكم. هذا تأكيد للتقوى، الأمر بالتقوى وضعف على التشدد في أمرها، لأن من تصور أنه لا بد من حشر ومحاسبة ومساءلة وأن بعض الموت لا دار إلا الجنة أو النار، صار ذلك من أقوى الدواعي له إلى تقوى الله عز وجل. والحق إثم يقع على اتفاق خروجهم من الأجداد إلى انتهاء الموت، هذا هو معنى الحق، اسم بما يقع يعني من الاحداث ابتداء من خروج الموتى من الاجداد من القبور بالبعث والنشور الى انتهاء موقف الحساب وتجربه الناس الى الجنه او النار، هذا هو ما يطلق عليه اسم الحشر. يقول الصوفي رحمه الله تعالى واذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمرات، يعني انظر هذا الكلام كله ماذا كناك لخصه كعنوان لكل ما ذكرنا، واذكروا الله يعني بالتكبير عند رمي الجمرات في ايام المعدودات وهي ايام التشريق الثلاثة، فمن تعجل اي استعجل بالنذر من منى في يومين اي في ثاني ايام التشريق بعد رمي دناره يتعجل عند ان يغنم الجمار ثم ينطلق. فلا اثم عليه، لا اثم عليه في التعبير او في التعبير. ومن تاخر اي بها حتى بات ليله الثالث ورمى جماره فلا اثم عليه يعني بذلك. والمقصود انهم هم مخيرون في ذلك، ولكن الاثم لمن اتقى. فلا اثم عليه لمن اتقى، اي اتقى الله في حده. لمن اتقى اي اتقى الله في حده، لانه الحاد في الحقيقه. واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون يعني في الاخره، فيجازيكم باعمالكم. ثم يقول تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ارد الخطاب. قوله تعالى: يعجبك قوله في الحياه الدنيا، اي يعظم في نفسك حلاوه حديثه وفصاحته في امر الحياه الدنيا التي هي مبلغ علمه. ويشهد الله على ما في قلبه، اي يحلف بالله على الايمان به. يقول الله يشهد ان في قلبي الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، الله يشهد انني صادق في ذلك، الله يشهد انني مؤمن بالقران. ويشهد الله على ما في قلبي، اي يحلف بالله على الايمان بك والمحبه لك. وأما الذي في قلبه موافق للسانه لئلا يتفرق فيه الكفر والعداوه. أي معناه ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يظهر لك الإسلام ويبارك الله بما في قلبه من الكفر والنفاق. يعني هذا معنى دقيق انتبه له. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه من الكفر، يعني حظك أنت منه الكلام المعقول والإقرار بالإيمان والتوحيد. اما الله فهو يخبر في قلبه ما الله مطلع عليه. فحظ الله منه انه يشهد الله الذي يطلع على في قلبه، فيجعل الله يرى في قلبه النفاق. فحظك انت التصديق باللسان، وزعم لله انه يشهده على التكذيب والنفاق في داخل قلبه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ويشهد الله على ما في قلبه، أي يحلف بالله على الإيمان بك والمحبة لك، وأن الذي في قلبه موافق للسانه، لئلا يتفرق فيه الكفر والعداوة. أو معناه يظهر لك الإسلام ويبارك الله بما في قلبه من الكفر والنفاق على نحو ما وصف به أهل النفاق، كما وصف الله أهل النفاق في قوله حكيا عنهم حين قالوا: نشهد إنك لرسول الله، نشهد انك لرسول الله. كقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وقوله عز وجل: وهو ألد الخصام، وهو ألد الخصام اي شديد الخصومه، جادل بالباطل، يجادل بالباطل. ثم يقول تعالى: واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. واذا تولى يعني اذا انطلق عمن خدعه بكلامه، اذا تولى انطلق عن هذا الذي اعجبه قوله سواء الرسول عليه السلام او غيره. واذا تولى يعني انطلق من امام هذا الذي قال هذا الكلام المعقول واشهده على ما في قلبه من الايمان والتصديق كاذبا. اذا تولى انطلق عمن خدعه بكلامه، سعى اي مشى، سعى في الارض ليفسد فيها، ليدخل الشبهة في قلوب المسلمين وباستخراج الحيل في تقوية الكفر. وهذا المعنى يسمى فسادا، نشر الشبهات والتشويش على الناس في إيمانهم. كذلك أيضا استخراج الحيل والأساليب التي بها يقوي الكفار على المسلمين، فهذا فساد. كقول الله عز وجل حاكيا عن فرعون أو عن قوم فرعون حين قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض، اعتبر موسى وقومه ليفسدوا في الارض، اي يردوا قومك عن دينهم ويفسدوا عليهم شرعتهم. وسمى هذا المعنى فسادا لانه يوقع الاختلاف بين الناس. اذا حصل هذا التشويش والتشكيك واثاره الشبهات في الدين وفي العقيده وفي غير ذلك من امور الدين، ماذا يحكم الناس؟ ينقسمون ويختلفون، وبالتالي تتفرق كلمتهم، ويؤدي إلى أن يتبرأ بعضهم من بعض، فتنقطع الأرحام وتنفتت البناء، وهذا كثير في القرآن المجيد. ويهلك الحرث أي الزرع، والنسل أي النواتي النافذة. قال بعض المحققين إن إهلاك الحرث والنسل حماية عن الإيذاء الشديد، وأن التعبير به عن ذلك صار من قبيل المثل، صار استعمال تعبير يهلك الحرث والنسل كالأمثال. إذا أردت أن تعبر يعني عن شخص يسترسل في الإستاد، مسترسل في الإستاد ومتمادي فيه، فإنه يتمادى مع هذا الإستاد حتى لو أدى إلى إهلاك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد أي لا يرضى فعله، والله لا يحب الفساد، فكل فساد يبغضه الله سبحانه وتعالى ولا يرضى عنه. ولذلك يعني نقول إن يعني أنه لا ينبغي أن يطرح بوجود الفساد حتى في الكفار. البعض الناس يقول عندي مثلا جهاز خبيث مثلا كالجيش أو هذه الأجهزة المعروفة بالشرع، فيقول أنا ماذا أفعل؟ أعطيها لواحد نصراني، لأن لو أعطيها لي أن أتوب، وأعطيها لمسلم فيقتل أهله وأولاده، فأعطيها لنصراني، فالجواب أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، لا يحب الفساد سواء أتى من مسلم أو أتى من كافر، فتقليل الفساد ما أمكن هو أمر محبوب لله عز وجل، سواء كان المسلم مسلما أو كافرا. ألا تلاحظ في أوائل الآيات في سورة البقرة حينما حكى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المنافقين، وإذا بدأ أول بدانهم عن الفساد ثم تم بأمرهم بالإيمان، فدل على مخاطرة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على التفصيل الذي نذكره في مناسبات أخرى. فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أولا قبل أن يقول، وإذا قيل لهم آمنوا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. أي نعم. فإذا والله لا يحب الفساد هذه عامة، كل فساد لا يحب الله سبحانه وتعالى سواء كان الذي صار به مسلما أم مشركا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إذا قيل له يعني على نهج العظة تذكيرا وموعظة له، اتق الله يعني في النفاق واحذر سوء عاقبته، أو إذا قيل له اتق الله يعني في هذا الإفساد الذي تفسده في الأرض وهذا الإهلاك وهذا المجاز بالباطل، أخذته العزة بالإثم، أخذته حملته الألفة وحمية الجاهلية على الفعل بالإثم وهو التكبر. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يقول نحن الحضارة تقعد آلاف سنة ولا يمكن أي عقيدة طارئة أن تغيرنا على عقيدتنا. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم، فقوله تبارك وتعالى هنا أخذته العزة يتكبر عنه القياس بالحق، تحمله الألفة وحمية الجاهلية، تحمر أنفه وتحمر أنفه يعني بحمية الجاهلية على الفعل بالإثم، يدفعه هذا الحمية إلى الإثم، إثم التكبر على الانقياد للحق. أو المعنى أخذته العزة بالإثم أي أخذته الحمية للإثم الذي في قلبه فمنعته عن قبول قول الناصح. فحسبه جهنم أي كافيه جهنم، يكفيه جهنم، فحسبه جهنم فتكفيه جهنم إذا صار إليها واستقر فيها جزاء وعذابا. ولبئس المهاد أي الفراش الذي يستقر عليه بدل قرص عزته، بدل قرص عزته. والمهاد معروف، المهد معروف، وتطور منه التوطئة، كل شيء وطيء يقال عليه ممهد، طريق ممهد واضح. والمهاد يجعل تارة جمعا وتارة يجعل بالآلة، مهاد بمعنى جاء جمع كلمة مهد. مهد جمع مهد أو مهد الآلة التي هي التراث. وجعل جهنم مهادا لهم كما جعل العذاب مبشرا به في قوله تبارك وتعالى فتبشرهم بعذاب أليم. لأن الإنسان إذا سمع كلمة التبشير البشارة أو البشرى أو التبشير مأخوذ من البشرة، فالإنسان إذا سمع الخبر الحسن يظهر على بشرته السرور والانشراح إذا سمع الخبر الطيب، فلذلك سميت البشرى لأن أثرها تسمية الله بأثرها على البشرة على الجلد والملامح يعني. واضح؟ فكذلك من نفس الناس قد لا يتحكم بهم، يقول فبشرهم، فطبعا هم اذا سمعوا كلمه فبشرهم ينفرحون، فاذا صدموا بكلمه بعذاب اليم يكونوا يعني امعن واوغل في معاقبتهم وتوبيخهم والتمثيل بهم. فكذلك هنا قال تبارك وتعالى ولبئس المهاد. المهاد المفروض هو المكان الذي ينام عليه الانسان او يستريح او يفترق. مهادهم هو جهنم، فهذا من نفس هذا الباب. وقال الحاكم وهذه العبارة ينبغي حفظها والاهتمام بها جدا، يقول الحاكم هذه الآية تدل على أن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيكون عليك نفسك، عليك نفسك. هذه لو استطاع الإنسان أن يكتبها سلاحا عليها وعملتها على المعاصي السلام ومحطات التدريس والكرامه هذه الاشياء، لماذا؟ ان هذا حال اغلب الناس، كل من اغلب الناس الذين لا يفقهون، اذا قلت له اتق الله يقول لك انا اتق الله احسن منك. اتق الله يكون عليك بنفسك ما يخصكش. الى غير ذلك من عبارات الفجه الغليظه. فعمر هذه العباره قول الحاكم في قوله تعالى واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فمن صور اخذ العزه بالاسم هذا المنصوح انه اذا قيل اتق الله قل عليك نفسك، عليك نفسك. اي نعم. يقول الحاكم هذه الايه تدل على ان من اكبر الذنوب عند الله ان يقال للعبد اتق الله فيكون عليك نفسك. فلذلك اذا قيل له اتق الله يعني عليه ان يعني ان يحمر وجهه ويصفر ويعني تنفجر الرعده والخوف والوجل والخشيه من هذه النصيحه ومن هذا التحذير. لا ان يتكبر على من يكون له اتق الله. قيلت لاشرف خلق الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. بل جعله الله وصيه لجميع الامم الاولين والاخرين. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. يعني جعلوا بينك وبين عذاب الله وقاية من الاعمال الصالحه. قال الزمخشري ومنه رد قول واعظ. رد قول واعظ يدخل في هذا الاسم العظيم. وهذه الايه شبيهه بقوله تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم اياتنا قل افانبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ولما اتم تعالى الاخبار عن هذا الفريق من الناس الضال اتبعه بقتيله المرتدي ليبعث العباد على تجنب كتاب الفريق الاول والتخلف بنعوت الثاني. فقال ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يقول السيوطي رحمه الله تعالى في الايه الاولى يقول عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا يعني ولا يعجبك في الاخره لمخالفته لاعتقاده. يبقى تكلم في الدنيا فيحسن الكلام ويعجبه الكلام جدا في الدنيا. اذا تكلم في أي شيء من الدنيا السياسة الرياضة الفن أسماء الممثلين أسماء اللاعبين تجده موسوعة في هذه الأمور الدنيوية. إذا سمعت له في الدنيا في الآلات والأجهزة وكافة عروض الدنيا فتسمع منه ما يعجبك فقط في ماذا؟ في الدنيا. فمفهومه أنه بخلاف الأسماء، إذا أتى أمر الأسماء فكان أنعام بل هم أظل سبيلا، لا يفهمون شيئا ولا يعرفون شيئا عن أمور الأسرة مع أنها خير وأرقى. هذا هو مفهوم هذه الآية. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولا يعجبك في الأسرة، إذا تكلم في الأسرة لا يعجبك، إما لأنه معرض عن الأسرة وإما لفساد اعتقاده في الأسرة، كأن يكون عابدا للمسيح أو كأن يكون يعني عابدا للأوثان أو غير ذلك من العقائد الفاسدة في الأسرة أو الوثنية. وهو ألد الخصام أي شديد الخصومة لك ولأتباعك بعداوته لك، وهو الأخمس بن صهيب أو الأخمس بن شريك، كان منافقا حلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يحلف أنه مؤمن به ومحب له فيبنى ميته فأكوابه الله في ذلك، ومر بزرع وحمر يعني خمير لبعض المسلمين فأحرقه وعثرها ليلا كما قال تعالى وإذا تولى يعني إذا انصرف عنك سعى أي مسى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل يعني من جملة الفساد. والله لا يحب الفساد أي لا يرضى به. وإذا قيل له اتق الله يعني في فعلك أخذته العزة حملته الأنفة والحمية على العمل بالإثم الذي أمر باتقائه، فحسبه أي كفيه جهنم ولبئس المهاد أي لبئس الفرات به، بئس الفرات به. ثم قال تعالى ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قوله يسري أي يبيعها لتبذلها في طاعة الله، يبيع نفسه بأن يبذلها في طاعة الله عز وجل. ابتغاء مرضات الله أي طلب رضاه، أي طلب رضا الله عز وجل. والله رؤوف بالعباد حيث أرشدهم لما فيه رضاه وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة مع كفرهم به وتقصيرهم في أمره. طبعا هذا يتعلق بكلمة العباد ويعمد للمؤمن والكافر. وقد أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن أبي حاتم، هنا حقيقة ليس مهم، قال بعض العلماء كان مقتضى المقابلة من الفريق الأول أن يوصف هذا الفريق بالعمل الصالح مع عدم الدعوة والتبدح للقول أو مع مطابقة قوله لعمله وموافقة لسانه لما في بنانه. يقول الآية تضمنت هذا الوقت وإن لم تنطق به، هذه الآية تضمن عكس الصفات السابقة كلها وإن لم تنص عليها صراحة، فإن لم يبيع نفسه لله والجود بالنفس أقصى غاية الجود، فالجود بالنفس يدل على أقصى وأعلى درجات الإيمان واليقين التي تستلزم ما عداها من وما دونها من صفات الإيمان. فإن لم يبيع نفسه لله لا يبغي ثمنا لها غير مرضاته، لا يتحرى إلا العمل الصالح وقول الحق والإخلاص في القلب، فلا يتكلم بلسانين ولا يقابل الناس بوجهين ولا يؤثر على ما عند الله عرض الحياة الدنيا، وهذا هو المؤمن الذي يعتد القرآن بإيمانه. واضح؟ إذا نجد ضمن الصفات العكسية والمقابلة للصفات الفريق الأول، لأن يكفي في الدلالة على اتصاف المؤمن بهذه الصفات قوله تعالى ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله، اذا بلغ اجتهاده في ارضاء الله الى حد انه يعني حمل روحه على كفيه وجاد بها ارضاء لله. فهل مثل هذا يكون بين وجهين؟ هل مثل هذا يتكلم بلسانين؟ هل مثل هذا يرتضي عرض الدنيا بدلا عن الاخره؟ فاذا هذا الوصف يتضمن كل الصفات المقابله لصفات الفريق الاول. وقد اخرج الحارث بن ابي اسامه في مسنده وابن ابي حاتم ورجين عن سعيد بن المسيب قال اقبل صهيب مهاجرا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته وانتثر ما في كنانته، اخرج السهام من الكنانه، ثم قال يا معشر قريش لقد علمتم اني من ارماكم رجلا، واين الله لا تصلون الي حتى ارمي كل سهم معي في كنانتي ثم اضرب بسيفي ما بقي في يدي منه سيف ثم افعلوا ما شئتم. وان شئتم بعد هذا الجرحات يقول لهم وان شئتم دللتكم على مالي بمكه وخليتم سبيلي قالوا نعم. انظر كيف الباطل امام المال يسير لعابه. لكن انهم انفردوا يفردون هذا المهاجر الى الله سبحانه وتعالى والى رسوله. فلما بعدما راهبهم بهذه الطريقه اغراهم بالمال رفعوا امام المال وصار لعابهم. فلقوا ما عندهم من عقيده فردوا يعني يقاتلونه من اجلها. فلما قال يعني وان شئتم ظللتكم على مالي بمكه وخليتم سبيلي قالوا نعم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال ربحا بيع أبا يحيى ربحا بيع أبا يحيى. ونزلت هذه الآية ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله فالله رؤوف بالعباد. وعلى أي الأحوال يعني قول بعض العلماء نزلت هذه الآية في قصة صهيب يعني إذا صحت فلا يعني ذلك انها بالفعل نزلت في هذا الحديث بالذات وانما يعني انها تصدق على هذه الواقعه. فان من عادات الصحابه والتابعين ان احدهم اذا قال نزلت الايه في كذا فانه يريد بذلك انها تتضمن هذا الحكم لا ان هذا كان السبب في نزولها. فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالايه لا من جنس النقل لما وقع. ففي اسباب النزول يذكرها قدر من الاجتهاد، اسباب النزول يذكرها قدر من الاجتهاد، يعني الذهاب المعنى الذي يعتبر ايه؟ ان يقال سبب النزول او نزلت الايه في كذا، ويكون المقصود ان حكم لا يصدق على هذه الواقعه. واضح؟ لكن لا يعول في علم اسباب النزول الا على ما صح منه وما نزل عنه وارتقى عن درجة الضعف يعني يتحرى صحته. يقول السيوطي رحمه الله تعالى وإذا ومن الناس من يشري نفسه من يشري نفسه يشري يعني يبيع. أحيانا البيع يطلق على الشراء والشراء يطلق على البيع من ذلك قوله عليه الصلاه والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان يعني البائع والمشتري يطلق عليه كلا الضفاف. ومن الناس من يبيع ان يبيع نفسه اي يبذلها في طاعه الله ابتغاء اي طلب مرضاه الله اي رضاه. وهو صحيح لما اذاه المشركون هاجر الى المدينه وترك لهم مالا والله رؤوف بالعباد حيث ارسلهم لما فيه رضاه حيث أرسلهم بما فيه رضاه. ثم يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنني لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، السلم بكسر السين وكسر يعني إما السلم أو السلم، السلم أو السلم. قراءتان فتحيتان يعني القراءة كلاهما قراءة متواترة في السلم. ادخلوا في السلم أو ادخلوا في السلم. ما المقصود به الإسلام؟ قال امرؤ القيس بن عابس فلست مبدلا بالله ربا ولا مستبدلا بالسلم دينا. فلست مبدلا بالله ربا ولا مستبدلا بالسلم دينا يعني بالإسلام. ومنه قول أخي كندا جعلت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين. جعلت عشيرتي للسلم يعني للإسلام لما رأيتهم تولوا مدبرين. قال الرازي أصل هذه الكلمة من الانقياد، السلم معناها الانقياد. قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أي انقض وقطعت. والاسلام انما سمي اسلاما لهذا المعنى، يعني معنى الاسلام يعني الخضوع والانقياد لامر الله تبارك وتعالى. وغلب اسم السلم على الصلح وترك الحرب. ولد اسم السلم على الصلح وترك الحرب كما في قوله تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها. وهذا ايضا راجع الى هذا المعنى. لماذا؟ لان عند الصلح ينقاد كل واحد من صاحبه ولا ينازعه فيه. اذا وقع الصلح فكل طرف ينقاد الطرف الثاني ولا ينازعه. فهي للنص هذا المعنى. ومعنى الآية يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في الإسلام والطاعة أي استسلموا لله وأطيعوا ولا تخرجوا عن شيء من فرائضه كافة. يعني من كل الفرائض. هذا أمر بالتزام كل أحكام الإسلام. كل شريعة جاء بها القرآن أو جاء بها المعصوم صلى الله عليه وسلم فيجب عليكم أن تطيعوا وتنقادوا لها. وتستسلموا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دون ان تفرقه. لا تكون هذا ظاهر وهذا فاسد وهذا لب. هذه امور مهمه وفاسد كما يقول بعض الجهله. فانه لا يجوز ابدا ان يطلق على شيء يعني تناوله النبي صلى الله عليه وسلم بامر او بنهي ونقل من العاده الى العباده بهذا الامر او النهي. ما يمكن ان يكون هذا من التفاسد. التفاسد هي امور الدنيا. اما شيء من امور الدين لا يمكن ابدا ان يطلع عليه فساد. مهما دقق. صحيح هناك اصول وهناك فروع هناك مهم وهناك ما هو اهم منه لكن لا يطلق ابدا اي حكم شرعي ثابت بالقران او بالسنه لانه تفاسد كما يقول بعض الجهله من اطراف هذا الزمان. ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسطها. سفسطها ما يتفصل امور الدنيا بحصارتها. اما امور الدين فكلها معالي. نعم هناك مراتب. هناك اصول كما ذكرنا هناك فروع. هناك ما هو اهم وهناك ما هو مهم. فيراعى فعلا مراتب الاعمال عند تناقضها واقتدامها. ويرجح الاهم. لكن لا يوصف شيء من امر الدين ابدا بانه قشور. وأننا ينبغي أن نهتم باللب لأن الذي تراه أنت يعني لبا لم يراه غيرك كفرا. فتصبح الأمور يعني فورا. فهذه الآية من أعظم ما يستغل به على الإبطال هذه البدعة والضلالة موضوع تقسيم الدين إلى قشور ونظام إلى مظاهر وظواهر. ثم يتبع ذلك التقسيم المناجاة بإجمال هذه القشور والتناسب باللغات. الروح اللي يقول لك حديث مع روح النفس يكون من يعنينا نستنفذ بروح النفوس لا بحرفيتها. فهم يريدون ان يزهقوا روح النفوس لا ان يتبعوا ارواح النفوس. واضح؟ يعني يدخلوا في السلم كافه يعني يلتزموا بجميع شرائع الاسلام. فيعني ادفع بهذه الايه في نحر كل من يعارضك او يعارضك اذا ذكرته بقول الله او بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واثقا اياه بانه تفاسد او انه امور تافهه او انها خطور. قل له الله عز وجل يقول اذكروا في السن كافه يعني التزموا كافه وكل وجميع شرائع الاسلام دون استثناء. ولا تتبعوا خطوات الشيطان اي طرقه التي يامركم بها. فإنما يأمركم بالسوء أن تخشى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طبعا التعبير بخطوات الشيطان لأن الشيطان خبير في استدراج الإنسان إلى المحرمات. لا يصدمه مباشرة بأن يعني مثلا يرتكب الفاحشة لكن يسهل له الأمر يسهل له النظر مثلا بداية النظرة. وربما زعم له هذا الضلال يكون تأمل في حسن خلق الله في إبداع الله في آيات الله كما يذهب إلى ذلك بعض الزوادقة في هذا العصر. يكون من اصل البصر هذا من يعني لابد ان يكون فهم عقل ان تطلب للمحرمات مثلا من النساء المتزوجات او غير ذلك بنية القلب كفاره بنية الايه؟ يعني التامل في ابداع خلق الله وغير ذلك من الكلام. فيعني هذا من خطوات الشيطان يستدل بوحده واحده. كذلك ايضا الفن للعري والفسق والفجور هذا يسمونه فن وان موضوع مولاه يعني بعيد خالص عن هذا التفكير الحيواني الذي تنتبهون به مع طلب المتدينين. وهم اشد الناس فسادا وغرقا فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فاذا الشيطان يضل الانسان عن طريق خطوات استدراج خطوه خطوه. لو جابك من اعلى السلم مخلص ارم نفسك ما يكون نقص اهلك، لكنه ياخذك خطوه خطوه درجه درجه. واضح؟ نظره فابتسامه فكلام فكلام فموعد فلقاء، الله اعلم ما يكون بلاك بعد ذلك. فهكذا اذا ذلك هذه حكمه من الله تعالى، ان يكون خطوات الشيطان خطوات ياخذك رويدا رويدا ويستدرجك الى الحرام. وضم الطاء من خطوات واسكانها لغتان، يعني في اللغه يمكن ان تكون خطوات او خطوات. وقد قرئ بنا في السبع، قرئ بنا في السبع، انه لكم عدو مبين اي ظاهر العداوه او مظهر لها، بما اي بما اخبرناكم به في امر ابيكم ادم عليه السلام وغيره مما شواهده ظاهره. يقول الصوفي رحمه الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، في السلم يكون بفتح السين وكسرها يعني الاسلام، كافه حال من السلم اي في جميع شوارعه، ولا تتبعوا الخطوات اي طرق الشيطان اي تزيينه بالتفريق، يعني تزيين الشيطان لكم بالتفريق بين امور الدين. انه لكم عدو مبين اي بين العداوه. ثم يقول تعالى: فان جللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم. ان جللتم يعني عن الدخول في السلم من بعد ما جاءتكم البينات اي الايات الظاهره على ان ما دعيتم الى الدخول فيه هو الحق، فاعلموا ان الله عزيز حكيم. يقول الصوفي: فان جللتم اي نلتم عن الدخول في جميعه من بعد ما جاءتكم البينات اي الحجج الظاهره على انه حق، فاعلموا ان الله عزيز لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم، حكيم اي في صنعه. ثم يقول تبارك وتعالى: هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في غلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور. هل ينظرون يعني هل ينتظرون، فنظر يعني تتمنى كلمه انتظر، نظر يعني انتظر، يقال نظرت وانتظرت اذا ارتقبت حضوره، وهذا استفهام انكاري في معنى النفس. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، يعني ما ينتظرون بما يفعلون من العناد والمخالفه بعد طول الحلم عنهم الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام. ظلل جمع ظله، كقلل جمع كله، يعني في ظله داخل ظله، ظله داخل ظله، وهي ما يسطر من الشمس، الظله ما يسطر من الشمس، يعني زي مثل الشمسيه مثلا، كل ما يسطره الشمس فهو ظله، هي عباره عن طبقات بعضها داخل بعض، هي في غايه الاظلام، في غايه الاظلام والهول والمهابه، لما لها من الكثافه التي تغم على الرأي ما فيها، تجعل ما يرى ما فيها من شدة كثافتها. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، عطف على الاسم الجليل، يعني ويأتي جند الله من الملائكة الذين لا يعلم كثرتهم إلا هو. هذا على قراءة الجماعة وعلى قراءة أبي جعفر للقصد، يعني والملائكة فيه، فهو عطف على ظلم او الغمام. وقضي الامر اي اتم امر ادلاكهم وفرغ منه. قال الغالب: نبقى به على انه لا يمكن تلافي الفارق، لا يمكن في الاثار تلافي ما فرق منهم في الدنيا. والى الله ترجع الامور اي فمن كانوا نافذ الملك والتصرف في الدنيا فإن ملكهم وتصرفه مسترد منهم يوم القيامة وراجع إليه تعالى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. لماذا؟ لأن الله مالك يوم الدين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا يجيبه أحد سبحانه وتعالى، فيجيب نفسه عز وجل قائلا: لله الواحد القهار. فكذلك هؤلاء الذين يعني كانوا نافذ الملك وكان لهم قدرة على التصرف والرئاسة والملك والحكم والتحكم في الناس، فكل هذا في يوم القيامة راجع إلى الله تعالى حيث يمتن به عز وجل، وإلى الله ترجع الأمور. والأمور يقول يقال رجع الأمر إلى الأمير، أي استرد ما كان قرضه إليهم. يعني لو أن ملك مثلا خرج من بلاده واستمر مثلا ولي العهد وبعدما قضى الزيارة ورجع يقال استرد رجع الأمر إلى الأمير أو رجع الأمر إلى الملك، بمعنى أنه أخذ ثانية ما كان قد وكله فيه أو قرضه فيه، فبنفس هذا المعنى وإلى الله ترجع الأمور. طبعا لله المثل الأعلى. والأمور الأرواح والأنفس دون الإنسان، وسماها أمورا هذه السبعة يعني هي الله ترجع الأمور الأرواح والأنفس دون الإنسان، وسماها أمورا من حيث إنها إبداعات مشار لنا بقوله ألا له الخلق والأمر. فكان المقصود الأمور على التفسير الثاني الأرواح، كما قال تعالى كما بدأكم تعودون. وقد قرأت السبع ترجع الأمور بمعنى ومفتحها، وهي الله ترجع الأمور، ترجع بمعنى تصير، فقوله تعالى إلى الله تصير الأمور، والمعنى في القراءتين متقارب لأنها ترجع إليه تعالى وهو سبحانه يرجعها إلى نفسه بإثناء الدنيا وإقامة القيامة. هذه الآية في الحقيقة هنا يقول السيوطي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل فلينظرون، يعني ما ينظرون، ما ينتظرون، ما فلينظرون، ما ينظرون يعني ينتظر التاركون الدخول فيه. التارك هل ينتظر هؤلاء الذين يتركون الدخول في السلم كافة إلا أن يأتيهم الله؟ هو هنا أول للأسف الشديد الآية أن يأتيهم الله، قال يعني إلا أن يأتيهم أمر الله، إلا أن يأتيهم أمر الله، فقوله أن يأتي أمر ربك أي عذابه. مثل هذه المواضع في التفسير لا نتناجل باعتماد ما قال السيوطي، يعني من جاب في كلام الجلالين في مواضع التأويل المخالف لمنهج السلف هذا يعتبر السؤال يعني لا يستحق اي جواب. المواضع التي خالف فيها السيوط منهج السلف فمثل هذا الموضع كتأويل الصفات لابد ان تجيب بايه؟ بمنهج السلف، فلا تقول مثلا يعني مثلا والله يحب المتقين ان يصيبوهم، مثلا لا تقول يصيبوهم او الله يحب المحسنين ان يصيبوهم، لا هذه صفه، صفه من صفات الله هي الذي لا يجوز تاويلها وتعطيلها. فكذلك هنا قوله هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر. هذه الايه لها اسباب ونظائر تدل على ان هذا الوعيد اخروي، ولذلك قال ابن كثير في معنى هذه الايه يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه، يعني يوم القيامه لفصل القضاء بين الاولين والاخرين، فيجزي كل عامل بعمله ان خيرا فقل وان شرا فقل. ولهذا قال تعالى لقضي الامر والى الله ترجع الامور، كما قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقال عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فوصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالقيام في غلل من الغمام كوصفه بالمليء في آيات أخرى، ولحمهما مما وصفه في كتابه أو صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا إذا لذلك من جنس الإبن وهذا ثلاث الأمة وأولادها الله يقول الله ما يصح بما وصف به نفسه وفي رسول صلى الله عليه وسلم من أي تحريم لا يحصيل ولا يحصيل. والقول في ذاته قول فيه، والله تعالى يتكفل لا في ذاته ولا في صفاته ولا تعالى. فالسبب التغيير المرء قطعا او التغيير يقال له كيف هو النبي؟ كيف ذكر؟ ماذا يجيب؟ فيقول لا اعلم كيف ذاته، فيقول له بكلام كما يعلم كيف يكفلته. فالكلام كان أنك تثبت ذاتا لا كذوات المخلوق، كذلك تثبت صفات لا كصفات المخلوق. بإذن الله تعالى وإلى الله هيك فتجد العلم هذا الأمر. وإن كانت يقولون نحن نجري هذه الصفات على ظاهرها، ويعنون أن ظاهرها هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى. والظاهر هو لا يليق بالله سبحانه وتعالى، يعني إذا فهذا صفة من صفات الله مثلا تستوى على العرش او يد الله او غير ذلك من الصفات، ان الله يحب او يفرح او يعجب او غير ذلك من الصفات، فظاهرها هو كما يليق به سبحانه وتعالى، وليس ظاهرها موافقة او مشابهة المخلوقين. فمن قال كما قال السلف ظاهرها على ما يليق بالله، فبالتالي لم يحتاج الى تأويل ولا الى تعقيد ولا غير ذلك من هذه المطالب. من العلماء من قال من فهم ان ظاهرها هو مشابهة المخلوقين، هذا احتاج الى ان يعني ينفي او يعني يحترم ذلك، فقال الظاهر غير مراد. هذا معنى القول العظيم، الظاهر غير مراد، يعني اذا قال استوى على العرش يكون ظاهره غير مراد، لا تنقل ظاهره وما يقتضي التشبيه وهو مشابهة المخلوقين. فطبعا هذا اذا ترك هذا المسلك وقال ظاهرها غير مراد او انها يجب تاويلها، لان الظاهر يقتضي مشابهة المخلوقين فسيحتاج الى التاويل. هذا المسلك يترتب عليه كثير من المخاطر. اول شيء انه مثل ما فهمه بصفات المخلوقين، اما سمع صفات الله لم يكن هي كما يليق بالله سبحانه وتعالى، وانما سمع مثلا يرث انطلق ذهنه الى التشبيه. ف يعني تطور يعني هذا الوقت لحق المخلوقين، فدخلت نفسه من هذا التشبيه فوقع في حفره اخرى وهي حفره التعطيل، فعطل الصفه. فبالتالي يكون في حاصل الكلام انه نفى الله ما وصف به نفسه، اما منهج اختلف فيه السلامه من هذا، لانك لا تقع في التشبيه ابتداء، انت تقول ظاهرها هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وتؤكد ذلك بقولك ليس كمثله شيء وهو السريع البصير. كما اننا لا نعلم ذات الله كيفيه ذاته، كذلك لا نعلم كيفيه صفاته، وقد مر الكلام في هذا يعني مرات كثيره. قوله تعالى هل يامرون الا ان ياتيهم الله في هدى من الغمام والملائكه وقضي الامر. تجلي الملائكة في ظل من الغمام أمر مألوف من رواة الصحيح عن البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بخصمين، فتبت كف السحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل طرفه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السفينة كما جلت بالقرآن. وعن أسيد بن خبير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة ففرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس، الفرس يعني غازت حضرة الزمان، فسكت عن الفرس فسكت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانفرس، وكان ابنه يحيى قريبا منه منها، فأشفق أن تصيبه، أن في حركتها دي أن تصيب ابنه يحيى، فلما اضطره رفع راسه الى السماء حتى ما يراها حتى اختفت. فلما اصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام اقرا يا ابن خبيث اقرا يا ابن خبيث، المقصود يعني يا ليتك كنت استمررت في القراءه، اقرا يا ابن خبيث اقرا يا ابن خبيث. قال فاشفقت يا رسول الله ان قطع يحيى وكان منها قريبا، فرفعت راسي فانصرفت اليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة بانت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها ما تتوارى منهم. يقول الصوفي رحمه الله تعالى هل ينظرون يعني ما ينتظر التاركون الدخول فيه إلا أن يأتيهم الله؟ هنا يكون أمره فقوله أو يأتي عنه ربك أي عذابه. فإذا كان يأتي الله كيف يعني يصح هذا التأويل؟ هذا فيه لا من صفة الإسلام. أما المنهج السلفي فسيثبت ما وافق الله به نفسه. في هدى جمع هدى من الغمام أي السحاب والملائكة وقضي الأمر يعني تم أمر غلاتهم وإلى الله ترجع الأمور أو قراءة أخرى ترجع الأمور يعني فيجازى كلا أو يجازي كلا بعمله في الآخرة. ثم يقول تعالى كم بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة أي كم يا محمد صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل هذا تفكيكا لهم وإلزاما لهم بالحجة كم آتيناهم كم هنا إفهامية وهي متعلقة أو معلقة وهي معلقة كم عن المفعول الثاني وغير أي كم ثاني مفعولي آتينا ومميزها قوله من آيات بينة كم آتيناهم من آيات بينة أي ظاهرة كخلق البحر وإنزال المن والسلوى فبدلوها كفرا ولذلك قال تعالى ومن يبدل نعمة الله أي يبدل ما أنعم الله به عليه من الآيات لأنها سبب البداية من بعد ما جاءته يعني كفرا يبدلها كفرا بدل أن يشكر هذه النعم ويستعين بها ويستدل بها على الإيمان والتوحيد والرسالة لكنه يبدلها كفرا. ومن يبدل نعمة الله أي ما أنعم به عليه من الآيات لأنها تكون سبب الهداية من بعد ما جاءته كفرا فإن الله شديد العقاب. نعم فلذلك قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا فأحلوا قومهم دار الضلال. كذلك أيضا يقول الدقائي لما كان بنو إسرائيل أعلم الناس بظهور مجد الله في الغمام لما رأى أسلافهم منه عند خروجهم من مصر وفي جبل الطور وقبة الجمال وما في ذلك على ما نقل عليهم من وفور الهيئة وتعاظم الجلال. قال تعالى جوابا لمن قال كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ وهو يعني وإشارة إلى يعني إتيان الناس كما تعالى والملائكة ظلم وغياب من الغمام كيف يكون هذا؟ جاء الجواب مباشرة كم بني إسرائيل؟ فإن هذا إسرائيل عندهم علم من هذا وهذا موجود ومذكور في كتبه هو مجيء الله سبحانه وتعالى في ظلم من الغمام والملائكة وهذا يعني موجود ومذكور في كتب مثل كثيرة. كيف يكون هذا؟ فلذلك أتى الجواب مباشرة كم بني إسرائيل؟ كم آتيناهم من آيات بينة. ثم قال عز وجل زين للذين كفروا الحياة الدنيا طبعا الذين كفروا سواء من أهل مكة أو غيرها الحياة الدنيا يعني بالتمليل زين لهم بمخالفها الظاهرة التمليل فأحبوها لهذه الزينة الظاهرة ويسخرون من الذين آمنوا يعني وهم يسخرون من الذين آمنوا لسخرهم فبلال وعمار وصهيب يعني يستهزئون بهم ويتعاملون عليهم بالمال زين الذين كفروا الحياة الدنيا الحياة الدنيا يقول الحرامي ففي ذهنه إشعار بأن استحسان بهجة الدنيا كفر ما استحسان زينة الدنيا نوع من أنواع الكفر كفر ما لقوله قبل ذلك قال ومن يبدل نعمة الله يعني ايه كفرا من بعد ما جاءته ثم قال هنا زين الذين كفروا فالاستكان بزينة الدنيا هو من خصال الكفار فالاستكان بزينة الدنيا كفر ما من حيث ان نظر العقل والايمان يبصر قيتها ويشهد جيفتها فلا يغتر بزينتها وهي آفة الخلق في انقطاعهم عن الحق فأفهم الله. ثم يقول تعالى ويسخرون من الذين امنوا كما ذكرنا يعني في فترهم ووقتهم كجلال وغيرهم يهزؤون منهم كما قال تعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون الى اخر الايه ثم قال تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه الذين اتقوا وهم المؤمنون فانما ذكروا بعنوان التقوى لحثهم عليها وإيذانا بترتب الحكم على الرمق والذين آمنوا لكن قال الذين اتقوا حتى يلفت نظر المؤمنين إلى أنهم إنما نالوا ذلك بصفة الحق هي صفة التقوى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة يقول والذين اتقوا التلك وهم هؤلاء الفقراء فوقهم يوم القيامة فوقهم يوم القيامة يعني أنهم في عليين وهم في أسفل سافلين أو لأنهم يتقاهرون عليهم في الآخرة فيسخرون منهم كما يسخروا منهم في الدنيا فإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون وقال تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون المهم أن يضحكوا كثيرا ولذلك قال بعض العلماء يحتمل قوله تعالى فوقهم يوم القيامة وجهين الأول أن حال المؤمنين في الآخرة أعلى من حال الكفار في الدنيا والثاني أن المؤمنين في الآخرة هم في البركات والكفار في الدرك الأسفل من النار ثم قال تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب والمقصود رزقا واسعا رغدا لا ثناء له ولا انقطاع كقوله تعالى فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب فان كل ما دخل تحت الحساب والحق والتقدير فهو متناهي فما لا يكون متناهيا كان لا محاله خارجا من الحساب هذا معنى الله يرزق ما يشاء بغير حساب يعني ثواب الى ما لا نهايه بلا تنادي واضح لان اذا دخل في الحساب وصار محصورا معدودا واضح فإنه يكون يعني إذا وقف الحساب يكون محصورا أما إذا كان بغير حساب فلا نهاية له ولا يعني حق أيوه الله يرزق من يشاء بغير حساب ثم قال سبحانه وتعالى يقول هنا والذين اتقوا الشرك هم أولئك الكفراء فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب أي رزقا واسعا في الآخرة أو في الدنيا بأن يملك المذكور منهم أموال الساخرين ورقابهم. كان الناس أمة واحدة يعني على الإيمان فاختلفوا بأن آمن بعضهم يعني ثبت على الإيمان وكفر بعض. فهنا تلاحظ أنه قدر كلمة إيه؟ فاختلفوا. طبعا هذا ليس من كيس سلوكي هذا من شكله هذا ليس من عندي كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي فهو قدر كلمة إيه؟ كان أمة واحدة فاختلفوا لأن إذا قدنا بظاهرها دون هذا التقدير كأن الأنبياء بعثوا كي يقربوا الناس بعد أن كانوا متوحدين وهذا مستحيل كان الناس أمة واحدة يعني معناه فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ما الدليل على صحة تقدير هذه الكلمة؟ الدليل في الآية نفسها قوله تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه إلى آخر الآية قوله هنا كان الناس أمة واحدة يعني على الإيمان كانوا كلهم مؤمنين فاختلفوا لأن آمن بعضهم أي جامع على إيمانه وكفر بعض فبعث الله النبيين يعني إليهم مبشرين يعني من آمن بالجنة ومنذرين يعني من كفر بالنار وأنزل معهم كتاب كتاب هنا اسم جنس بمعنى الكتب بالحق يعني أنزله بالحق ليحكم بين الناس يعني ليحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه يعني من الدين وما اختلف فيه اي في الدين الا الذين اوتوه يعني الكتاب فامن بعض وكفر بعض من بعد ما جاءتهم البينات يعني الحجج الظاهره على التوحيد ايوه بدلا يعني من الكافرين بينهم، فهذا الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق، من الحق من هنا للبيان. وهذا طبعا مستفيد ان كل ما انزل في الكتاب حق، من الحق هنا للبيان باذنه اي بارادته، والله يهدي من يشاء يعني هدايته الى صراط مستقيم وهو طريق الحق. ونزل في جهد يعني مشقة اصاب المسلمين يوم الاحزاب، حيث اصاب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بلاء شديد بعد حصار المدينه. ام حسبتم يعني ام احسبتم ان تدخلوا الجنه ولما تنتهي الى وقت التكلم، يعني ولم ياتكم مثل اي شبه ما اتى الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين من المحسنين فتصيروا كما صبروا. لأن قدر قال ما مثل الذين خلوا من قبل ما الذي حصل لهم، فأتى البواب مستهم البأساء، مستهم البأساء أي شدة القحط والضراء أي المرض، وزلزلوا أي أزعجوا بأنواع البلاء حتى يقول الرسول بالنص أو حتى يقول أو حتى يقول يعني قال الرسول والذين آمنوا معه استبقاء للنصر لتناهي الشدة عليهم. متى نصر الله؟ يعني متى يأتي نصر الله؟ يعني الذي وعدناه. فأجيبوا من قبل الله ألا إن نصر الله قريب، يعني قريب إتيانه. يسألونك ماذا ينفقون، يعني الذي ينفقونه. فسأل عمرو بن الجموح وكان شيخا زمان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفق وعلى من ينفق. كل يعني كلهم ما انفقتم من خير، بيان لما شامل للقليل والكثير، وفيه بيان الشيء المنفق الذي هو احد ستة السؤال، واجاب عن المصرف الذي هو الست الاخر بقوله كل ما انفقتم من خير، كل ما من خير تنفق على المال. فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني هؤلاء اولى بهذا المال. وما تفعلوا من خير يعني انفق أو غيره فإن الله به عليم فمجاز عليه. ثم قال عز وجل كتب عليكم القتال، يعني كره عليكم القتال وهو للكفار، وهو كره لكم يعني مكروه لكم طبعا، مكروه لكم طبعا لما تقتل، يعني الطبع يكره القتال. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، يعني لميل النفس الى الشهوات الموجبه لغلاتها ونفورها عن التكليفات الموجبه لسعادتها. فلعل لكم في القتال وان كرهتموه خيرا، لان فيه اما الظفر والغنيمه او الشهاده والاجر. وفي تركه وان احببتموه شرا، لان فيه الذله والفقر وحرمان الاجر. والله يعلم يعني ما هو خير لكم وانتم لا تعلمون يعني ذلك، فبادروا الى ما يأمركم به. يعني توقف يعني رفع كثير هنا عند قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني قتال المتعرضين لقتالكم، كما قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. والمراد بقتالهم الجهاد فيهم بما يبيدهم او يقهرهم ويخجلهم ويضعف قوتهم. قال بعض الحكماء سيف الجهاد والقتال هو آية العز، علامة العز، وبه مخترق الأمطار ومدنت المدن وانتشرت المبادئ والمبادئ وأيدت الشرائع والقوانين، وبه حمي الإسلام من أن تعبث به أيدي العابثين في الغابر، وهو الذي يحميه من طمع الطامعين في الحاجر، وبه امتدت سيطرة الإسلام إلى ما وراء جبال الأوران شمالا وخط الاستواء جنوبا وجدران الصين شرقا وجبال الكرمة غربا. فيجب على المسلمين ألا يتمنطوا من قول بعض الأوروبيين إن الدين الإسلامي قد انتصر بالسيف، فإن هذا القول لا يضر جوهر الدين شيئا، فإن المنصفين منهم يعلمون أنه قام بالدعوة والإقناع، وأن السيف لم يجرد إلا لحماية الدعوة، وانما التملق منه يضر المسلمين. يعني التبرؤ من هذا هو ظن الواحد منهم كان الاسلام فعلا وضع داخل قفص الاتهام، وهو المكان الذي يدافع او يبرئ من هذه الجريمه، جريمه الجهاد. ويقولون لك كل الغزوات كانت دفاعا وله ولم هو رد العدوان ولم يكن لك مبادئة وهي ذلك من هذا الكلام الاستثماري الانهزامي. فطبعا أكثر ما في التملص من هذا الكلام هو أنه يضر المسلمين. لماذا؟ لأنه سيقعدهم عن نصرة الدين بالسيف ويقودهم إلى التفاضل والتغافل ويحملهم على الاعتقاد بفرق الوسائل فيستخذون إلى الضعف كما هي حالتهم اليوم وتقتلعهم الأمم القوية التي جعلت شعار تمدنها السيف أو القوة. طبعا لكم سمعتم كلمة كلينتون وقرأتموها في الأيام الأخيرة حينما قال يعني إننا اتفقنا هو وبإيراننا اتفقنا على أن تقوم قائمة بإسلام قوي وتمتعين على ذلك بالدول الإسلامية ذات الموارد الفقيرة. يقول فيجب على المسلمين أن يدركوا آيات الجهاد صباح مساء ويطيل النظر في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لعلهم يتحفظون إلى مجاراة الأمم القوية المجاهدة في الأمم البعيدة وهو كره لكم يعني هذا من الكراهة. والمقصود هنا الكراهة الجبلية الطبيعية أن الإنسان يكره الانتفاع أو الموت لكن طبعا فرعا يحب المؤمن الجهاد فلا تأخذ فهو كره لكم يعني إيه الكراهة الجبلية. وعسى أن تكرهوا شيئا كالجهاد في سبيل الله وهو خير لكم كما ذكرنا وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعض العلماء قال قوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون كان يعني من حيث رتبة سنتم علم الناس من الأعراب وغيرهم هم الذين يصدق عليهم هذا الكلام أنهم لا يعلمون. وأما المؤمنون يعني الراسخون فقد أعلمهم الله من علمه ما علموا أن القتال خير لهم وأن التخلف شر لهم حتى إن علمهم ذلك أصاب على أمثلتهم ما يثير يثير الدموع وينير القلوب من شدة علمهم بهذا الحقيقة. حتى شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم في التوجه إلى غزوة بدر فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقام وأحسن ثم قام عمر رضي الله عنه فقال وأحسن ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال يا رسول الله امض لما امرك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. هو الذي بعثك بالحق لو صرت الى طرف البلاد مكان يعني وراء مصر بخمس ليالي من اهل البحر لجلبنا معك من دونه حتى تبلغ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له الى ان قال سعد بن معاذ قل يا رسول الله لما اردت فنحن معك والذي بعثك بالحق من فارقت منا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد ولا نكره ان تلقى بنا عدونا غدا ما نكره أن تلقى من عدونا غدا فيدل على أن الطبقة معينة من الراسخين في الإيمان هم براء من هذه الكراهة بل تضلعوا من علم الوحي حتى أيقنوا بمحبة هذا الجهاد وليس كراهته كما ذكرنا. وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إلا لصبر في الحرب صدق في اللقاء فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. ونحن إذا يعني توسعنا في هذا الكلام فنجد نماذج عظيمه جدا من السلف رضي الله تعالى عنهم في الجهاد ان هذا لا يمكن كان هؤلاء يكرهون ابدا الجهاد في سبيل الله بل كما قال يعني خالد بن وليد لبعض قوال الكفار جئتكم بقوم يحرصون على الموت فلا تحرصون انتم على الحياه. واضح؟ و يعني تعرفون قصه عبد الله بن قباطه رضي الله تعالى عنه لما يعني أغراه ملك ما أسر مع مجموعة من المسلمين وأغراه ملك النصارى أو ملك الروم بأن يتنكر ويخلي سبيله فأبى فأتى يعني ببعض أسرى الأسرى ووضعه في يعني إناء يثور ويغلي فأدخل فيه ثم أخرج وهو عظام تنوح نحرمه في هذا الماء الذي يغلي فعرض عليه البكرانية فأبى. فألقى عبد الله بن حضرة رضي الله عنه وأمر الملك أن يرمى بالسهام قريبا من يديه ورجليه ورأسه إخافة له وإهانة، فأبى. يعني أمر أن يقتلوه ويقتلوه، فبكى. أو لما وضعوا يعني في المرة الثانية وضعوا إيه هذا الإناء الذي يبني ووضع فيه الأسير وأخرج سيدة بسيدة هو إمام فنوح. فبكى في هذه اللحظة. فطمع الملك في الإسلام في تنصره، لما رأى يبكي قال إذا نجحت في تفويته. فأرد عليه النصرانية فقال فأبى، فقال إذا ما يبكيك. قال يعني تذكرت حينما رأيت هذا الأسير الذي قد فعل به كذا، تذكرت أن لي نفسا واحدة، وكنت أود أن يعني لو أن لي 70 نفسا تعذب كلها في الله كما عذبت هذه النفس. فبكى لأن له نفس واحدة تتعذب هذا العذاب في سبيل الله. هل ممكن أن هذا يكون يكره الجهاد في سبيل الله؟ إذا المنازل في الحقيقة تطول جدا لو ذكرنا منازل من السلف تثبت أنهم ما كرهوا القتال في سبيل الله. فإذا هذا يعني أحد أوجه التفسير، إما أن نقول وهو كره لكم يعني كراهة طبيعية بالطبع كقول عائشة كل ما يكره الموت طبعا، أو المقصود أن والله يعلم وأنتم ما تعلمون، يعني هذا كانت طلقة معينة من الناس كالأعراب وغيرهم، أما الذين رفق إيمانهم وتضرعوا كما ذكرنا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم ومن علم الوحي فإنه قد وتعلمون أيضا حال الذين ذكروا لما كفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الذين إذا ما أتوك لتحملهم كنت ما أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أما قوله تعالى يسألونك اختلف في هؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هم أهل الشرك أفضل إلى تعيير المسلمين لما تجاوزوه أو لما تجاوزوه من القتل في الشهر الحرام، وقيل هم أهل الإسلام. يسألونك إما أن الرواية تعود إلى أناس من المسلمين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم القتال في الشهر الحرام، وإما أنها تعود إلى المشركين، فأما المشركين يعاذرون المسلمين ويقولون لهم ما حكم القتال في الشهر الحرام في شرعتكم وفي دينكم وقد تجاوزتم هذا الحكم بإجراء القتال في الشهر الحرام كما ذكرنا. والسؤال عن الشهر الحرام هنا بالنسبة لسبب النزول، المقصود بالشهر الحرام شهر رجب، المقصود شهر رجب، وكان شهر رجب يدعى عند العرب الأقم، الشهر الأقم، لأنه لم يكن يسمع فيه للسلاح قاعة تعظيما لهذا الشهر، كان لا يتقاتلون فيه باعتبار من عصر الحرب، فكان يسمونه الشهر الأقم لأنه لا يسمع فيه قاعة السلاح. وقد أخرج الطبراني في الكبير والبيهقي في سننه وابن جرير وابن أبي حاتم عن جندب ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا واستعمل عليهم أبا عبيدة، فلما انطلق ليتوجه طاعة لأمر الرسول عليه السلام انطلق أبو عبيدة يعني هذه المهمة، فلما انطلق ليتوجه بكى قضى بكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من شدة شوقه وحبه لرسول الله عليه السلام بكى في هذا الموقف، وقد كان يغادر المكان إلى حيث بعث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يملك نفسه من أن تبكى فبابكا وشوقا إلى الرسول عليه السلام حزنا على ذلك، فباعث مكانه عبد الله بن جحش واستبقى الى عبيده رضي الله تعالى عنه. طلعت عليه مع عبد الله بن جحش. طبعا هذا كان قبل غزوه بدر الكبرى. وسمي عبد الله بن جحش في هذه الغزوه سمي امير المؤمنين، لذلك يمكن ان نقول انه اول من حمل هذا اللقب. سمي امير المؤمنين في ذلك الوقت لان كونه مؤمرا على جماعه من المؤمنين. فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه. الصحابه قتلوا ابن الحضرمي ولم يدروا ان ذلك اليوم من رجب او من جماد الاخره. طبعا من يعني كانوا يظنون انه يعني ليس يعني من الشهر الحرام. يعني اذا كان اليوم يحتمل ان يكون اخر يوم من جماد الاخره او اول رجب، فهم لم يفعلوا ذلك ظنوا انه من جماد الاخره. فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام، فانزل الله هذه الايات. يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كن قتال فيه جميل كما سالت. فقال بعضهم ان لم يكونوا اصابوا هجرا فليس لهم اجر. فبعض الناس قال هؤلاء الصحابه الذين قتلوا في الشهر الحرام ان كان بالفعل ما وجد عليهم بسبب جواز واباحه القتال في هذه الظروف التي كانوا فيها، فهم على اقصى تقدير ليس لهم اجر بفعلهم هذا. فانزل الله تعالى الايه التي تليها: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. اثبات ان لهم اجرا في هذا. واخرج ابن منبه في الصحابه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يظنون تلك الليله من جمادى، وكانت اول رجب. وملخص ما ذكره ابن القيم ونزول هذه الايه ان النبي وهذا الذي يعني رواه ابن حاتم صححه الشيخ احمد فاتن رحمه الله. وما وقعت عبد الله بن جحش الان الصبي الى نخل رجب على راس 17 شهرا من الهجره 12 رجلا من المهاجرين. كل اثنين يعتقلان على بعير. فوصلوا الى بطن نخلة ينصبون يعني غنم قريش. وفي هذه السريه سمي عبد الله بن جحش امير المؤمنين. وكتابا وامره الا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه. فلما صار يومين فتح الكتاب فوجد فيه: اذا ربطت في كتابي هذا امضي حتى تنزل بمقلة. مقلة هذا موضع بين مكه والطائف. فتلقت بها عيرا من قريش وتعلم لنا من اخبارهم. فقال سمعا وطاعه واخبر اصحابه بذلك ولانه لا يستكرههم من شاء يعني ان يستمر معه ان يستمر ومن شاء ان يعود فليعود. فمن احب الشهاده فلينهض ومن كره الموت فليرجع. اما انا فنادب. فنهضوا كلهم. فلما كان في اثناء الطريق اظل سعد بن ابي وقاص وعثمان عيرا لهما كانا يعتقبانه. فتخلف في طلبه فبعد عبد الله بن جحش حتى نزل بمقلة. فمر فيه عير من قريش تحمل زبيبا وأذنا وتجارة فيها عمرو بن حضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم ابن كيسان مولى بني المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في غير يوم من رجب. المفروض ان يكون من جوايه اي نعم. لئن تركتم القوم هذه الليله ليدخلن الحرم كما يمتنعن منكم به. الظاهر ان هذا خطا اخرى والله اعلم. ونحن في غير مفروض من جماد الاخره اي نعم. ولا يقال الثانيه يقال جماد الاولى او لا يقال ايه الثاني. لماذا؟ لانه لا يقال يعني الثاني نعم لانه لا كان تنقل لكن الاول والاخر. لئن تركتم القوم هذه الليله لئن لم تقاتلون هذه الليله ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم به. ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. وغابوا الاسلام عليهم ثم تدلعوا انفسهم عليه وأجمعوا على مقاتلته. فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأثر عثمان والحكم وأخلص نوفل فأعجبه، ثم أقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعيد والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عزروا من ذلك الخمس، وهو أول خمس كان في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسيرين في الإسلام. فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم واقع عليه، واشتد تعذيب قريش وإنكارهم له، وزعموا أنهم قد وجدوا مقالا، فقالوا قد أحل محمد الشهر الحرام، قد أحل محمد الشهر الحرام، يعني سماه عن المسلمين بهذا الفعل. ليس هذا فحسب، بل هناك أيضا في الأخبار ما يدل على أن اليهود أيضا دخلوا في هذه المعمعة ولم يفوتوا الفرصة، بل ظلوا يأخذون في التشميع على المسلمين، واستعملوا يعني بعض العبارات كنوع من التفاعل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اليهود عمرو بن الحضرمي قتله واقد ابن عبد الله، واقد ابن عبد الله. فقالت اليهود تفاعلا يعني ضد رسول الله عليه السلام، قال عمرو يعني عمرت الحرب، الحضرمي حضرت الحرب، قتله واقد وقادت الحرب، فجعل الله عليهم ذلك وبهم. فلما كثر الكلام في هذه الحادثه واكثر الناس في ذلك الفيل والقال، انزل الله تبارك وتعالى هذه الايه الكريمه. قوله تعالى قتال فيه، هذا بدل من الشهر، وهو بدل اشتمال. يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وهو بدل من الشهر، بدل اشتمال، لان السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال. وسؤالهم انما كان عن الشهر، لماذا؟ لاجل القتال فيه، فاجل قتالا من الشهر، كما قال في بويه او انزل في بويه، فما كان قيس ملكه خلف واحد ولكنه بنيان قوم تهدم، فما كان قيس ملكه خلف واحد، فهذا بدل الاشتمال. ماذا تقصد من قيس؟ يعني تتغير النويه، هلك قيس ليست رميه واحده الغلق لكن امه تهدمت، فما كان قيس ملكه خلق واحد ولكنه بنيان قوم تهدمت. تقول مثلا اعجبني زيد علمه، اعجبني زيد علمه، فعلمه بدل الاشتمال، لان زيد يشتمل على علمه يشتمل على علمه، فأفضل منه هذا. كذلك تقول مثلا نفعني زيد كلامه، فتقول يعني كلامه انها هذا الاستهلال من زيد. مثلا خلق زيد ماله، او خلق زيد ثوبه. فكذلك هنا قتال فيه بدل من الشهر، لان القتال يقع في الشهر.